نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا في النوع الثاني والعشرون. نعم
تنبيه.
قال البلقيني: كنا في الفن المقلوب، والمقلوب هو أن يقلب الراوي من المتن أو من الإسناد فيضع موضع راويا آخر أو موضع لفظ آخر، ويجعل الأب ابنا والابن أبا. كل هذا من أنواع المقلوب. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. هكذا ضبط بلقين، واشتهر عند الناس بلقين هكذا، لكن في توضيح المشتبه ضبط بلقين. قال البلقيني: قد يقع القلب في المتن. قال: ويمكن تمثيله بما رواه حبيب بن عبد الرحمن عن عمته يونيسه مرفوعا: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. الحديث رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والمشهور من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو المشهور الصحيح المعروف عند الأئمة هذا الحديث. وكان بلالا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة السنة، إلا أنه فيما يظهر أنه في رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس على أنه ترتيب، هناك ترتيب آخر، ولذلك لزم أو ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس إن بلالا يؤذن بليل. وفي رواية أخرى: لا يغرنكم أذان بلال، يعني لأنكم تعرفون أن بلالا ما يؤذن إلا إذا طلع الفجر، لأنه هو المؤذن العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان خاصة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لا يمنعكم من الأكل والشرب في السحور حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه زيادة: وكان رجلا أعمى وما كان يؤذن حتى يقال فقد أصبحت وأصبحت وأصبحت في الروايات. فدل هذا على أنه يجوز أن يكون الأعمى مؤذنا، كما أنه الثابت في هذا بهذا الترتيب أن بلالا يؤذن بليل. وأما ما جاء في رواية أنيسة أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل للسحور فكلوا واشربوا، هذا مقلوب هكذا يقول، لكنه قال فالرواية بخلاف ذلك مقلوبة، يعني كأننا إما أن نجعل هذه الرواية مقلوبة أو نجعل من مختلف الحديث، يعني اختلف هذا الحديث مع ذاك الحديث، فإذا أمكن الجمع فربما يأتي أحد فيجمع بينهما. قال: إلا ابن حبان وابن خزيمة لم يجعل ذلك من المقلوب، وجمع باحتمال أن يكون بين بلال وبين ابن أم مكتوم. هنا ناقص بين أم مكتوم، بين ابن أم مكتوم تناوب، يعني جعله من باب اختلاف الحديث ولم يجعله من باب المقلوب. لو ثبت أنه مقلوب معناه يكون خطأ لا شك فيه، لكنه إذا كان من باب اختلاف الحديث، فإذا كان الحديثان أسانيدهما صحيحة فيجمع بينهما. ولذلك ذهب ابن حبان وشيخه ابن خزيمة، شيخه ابن خزيمة، أن هذا الحديث ليس من المقلوب، أو هذان الحديث حديث ليس من المقلوب بل من اختلاف الحديث. فما تأويله وما الجمع بين الحديثين؟ قال: لا، ربما كان في نصف رمضان أو الأسبوع الأول أو 10 أيام من رمضان أو هكذا تناوب كان، فكان بلال يؤذن بليل للسحور ثم يتناوب ابن أم مكتوم للسحور مرة أخرى ثم هكذا. ولذلك قال لا يخطى أو لا تخطى الرواية إلا إذا كان هناك أمر واضح جدا في أنه مقلوب. فجاءت رواية هكذا لو كانت رواية في الحقيقة. هنا أيضا إذا كانت رواية مخرجهما أو روايتين مخرجهما واحد هنا كان إمكانية القول بالمقلوب. لكن يأتي الكلام في الثاني هو هل هو يعني بالفعل خطأ أو مقلوب إذا كان مخرجهما منفصل أو مختلف. فتلك الرواية عن أنيسة وهذه الرواية عن ابن عمر وعائشة، فربما تكون تلك الرواية أيضا صحيحة. على هذا ظهر لابن حبان ولابن خزيمة أن يقول أنه لا تخطى روايته أنيسة، بل يقال إن الرواية وردت هكذا وكان بينهما تناوبا. ففي بعض الأيام كان يوزن للسحور بلال وفي بعض الأيام الأخرى كان يوزن ابن أم مكتوم. على كل حال قال لكنه السيوطي قال ومنع ذلك فدعوى القلب لا تبعد. منع ذلك المنع هذه من اصطلاح أدب البحث والمناظرة. المنع هو أن يعترض على الدعوة بدليل، هكذا يقول المنع وسند المنع. هم يقولون هكذا أنا عندنا ومنع ذلك فدعوى القلب لا تبعد وما ذلك فدعوى القلب لا تبعد. يعني كأنه يقول يعني الله أعلم، لأن كلمة فا هذه هي تدل على أنها ما، وفي بعض النسخ جاءت ما، هكذا قال. لكنه يعني إذا كان المنع معناه أنه اعترض على ذلك فدعوى القلب لا تبعد. لماذا؟ وسند المنع ما هو؟ لو فتحنا بعض التاويلات لن دفع كثير من علل الحديث، هكذا يقول. فلما حكم العلماء عليه بأنه أكثر العلماء بأنه مقلوب فنقول أنه مقلوب. يعني يقول أنه ابن حبان وابن خزيمة ما درائمهما، كأنه يقال أن هذا رأي لهما. وأكثر المحدثين ذهبوا إلى أنه مقلوب، فنحن نقول مقلوب. وإلا إذا ما قبلنا كلام الأكثرين من الأئمة فيكون كثير من التعليلات وأسباب الضعف في الحديث التي يذكرها الأئمة، ربما يأتي أحد فيبحث له تعويل ولو من بعيد فيردها. قال ويمكن أن يسمى ذلك بالمعكوس، مقلوب المعكوس، فيفرد بنوع. الله أعلم، يعني قد يكون مقلوب المعكوس ليس نوعين، كلاهما نوعان ترادف لفظي فقط، يعني يترادف لفظه معكوس بالمقلوب والمقلوب بالمعكوس. لكن هل يقال إنه نوع يسمى معكوسا مقلوب إما أن تكون الجملة كاملها مقلوبة أو الحديث كامله مقلوب أو لفظ بلفظ مثل يكون وليد بن مسلم يجاله مسلم بن وليد، كله معكوس أو مقلوب. لكنه يقترح السيوطي رحمه الله أن يسمى هذا نوعا خاصا، لا يظهر كونه نوعا خاصا لكنه معكوس ومقلوب كلاهما بمعنى واحد، فتسميه مثل أي حديثين أو أي نوع من الحديث مثل ما يسمونه مستفيض ومشهور، كلاهما قريب معنا مثل هذا. ولم أرى من تعرض ذلك انتهى. هذا كلام الظاهر نقله عن البلقيني والله أعلم. وقد مثل شيخ الإسلام في شرح النقبة، شيخ الإسلام ابن حجر في شرح النقبة هو تسميته ماذا؟ نزهة النظر في شرح نقبة الفكر، القلب في الإسناد بنحو كعب بن مرة ومرة ابن كعب، أصله كعب بن مرة فقلبه الراوي فجعله مرة ابن كعب. وإن صحها لكنه عرف عدم ضبط هذا الراوي، فيكون الاعتبار لهذا الخطأ أن الراوي الفلاني قد ضبطت عليه أو ضبط عليه خطأ واحد. كذلك إذا اشتهر عند الناس بمرة ابن كعب فلا ربما يذهب الإنسان فيبحث عن هذا الراوي ولا يجده، فيأتي فيه مفاسد كثيرة جدا، وقد يقع هذا. وأنت إذا كان الشخص منسوبا إلى جده محمد بن عبد الله بن عبد السلام، إذا كان فقد ينسب إلى جده فيقال محمد بن عبد السلام، فتبحث في الكتب لا تجده، وقد يكون منسوبا إلى جد أعلى. كذلك لما قلب فسار فيه الإشكال والاشتباه أكثر. وفي المتن بحديث، وقد مثل شيخ الإسلام في المتن بحديث مسلم في السبعة الذين يظلهم الله، يعني في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفقه شماله، قال فهذا ممن قلب على أحد الرواة، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أولا في الصحيحين، ثانيا أن الإنفاق يكون باليمين لا بالشمال، فيكون على كل حال هذا قلب، ولا ينبغي أن يؤول أنه أيضا من الممكن أن يكون ينفق بشماله أيضا. قلت وجدت له، السيوطي يقول وجدت له مثالا آخر، وهو ما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم ما استطعتم. فإن المعروف ما في الصحيحين ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم. فكان شرط الاستطاعة فيما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاجتناب فما ذكر فيه ما استطعتم، حتى يبقى الاجتناب، لا شك أن كل شيء لا حسب الإمكان، حتى يبقى أمر الاجتناب أشد، أمر الاجتناب والمنهيات أشد. ولذلك إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال إذا أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، إنما النهي يكون اجتناب منه بالكلية، يحاول إلى أقصى حد. وما أمرتكم منه ففعلوا منه ما استطعتم، على قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالقسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن. القسم الأول ماذا كان؟ المتن. القسم الثاني أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر، وبالعكس، يعني يركب إسناد على متن ومتن على إسناد آخر. هذا قد يقصد به الإغراب، فيكون كالوضع. إغراب ماذا؟ إذا كان الإغراب للغز والتلغيز وللاختبار فهذا شيء قد يقبل، أما إذا كان الإنسان يغرب على الناس حتى يكتب هذا، وحتى يكثر عنده التلاميذ ويأتون لأن عنده حديث غريب، فهذا لا شك أنه يكون هوى ويكون حراما ولا شك فيه. فيكون كالوضع، كأنه وضع ووضع متنا على حديث وحديث على متن. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث. إذا كان حصل القلب بالخطأ، زاغ البصر، فالناسخ نسخ من بصره، زاغ من صدر إلى صدر، المتر في الصدر الأخير والإسناد في الصدر الأول، فيكون قد زاغ البصر فركب إسناد شيء، إسناد متن على هذه متن آخر إلى ثم ظهر، أو كما ذكر بعض العلماء في بعض الأخطاء في هذا. فإذا كان خطأ فهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أما إذا كان تعمد بأي قصد يكون، إما إغراب بحيث عنده شيء غريب يرغب في الرحلة إليه، كان الناس عندهم تشهي وعنده هوى مثل هذا، فهذا لا شك فيه حرام كالوضع كما يضع الحديث. وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، كانوا يختبرون لحفظ الشخص المحدث الجديد الذي كانوا يجلسون إليه، وهذا شيء كانوا يعتبرونه كأنه من التحقيق والتثبت في الحقيقة، وهذا جائز لأجل غرض صحيح، لكن بشرط أن يبين في المجلس نفسه الصحيح، وإلا إذا أخذ الإنسان مقلوبا فربما يطير به إلى الآفاق ولا يصح له أحد. ولذلك كان يفعله شعبة وغيرهم، وقد كانوا يختبرون حفظ شيخهم بنفسه، أنه بقي على حفظه الأول أم ضعف حفظه شيئا ما. هذا الذي يأتي ويكون قد سمع قبل 20 سنة منه هذا الحديث، أو يكون قد سمع قبل 30 سنة ذكر في النمائين والصعبة وغيرهم، سمعوا الحديث قبل مدة فجاءوا يقتبلون حفظه فأتى بالحديث كما أتى به قبل 30 سنة فأثبت أن حفظه ثابت ولو كبر في السن. والآخرين كانوا يرتبون في الاختبار يرتبون، فكانوا يحكمون عليه. دخل عليه على محمد بن جعفر غندر بعض المحدثين فاختبره فوجده قد اختلط، فقال لابنه أو نعم أو لمن كان معه قال لا تبخل عليه أحد، فلم يسمع أحد بعد اختلاطه. فمثل هذا يحصل كثير في الاختبارات، وكان شعبة رضي الله عنه ورحمه في هذا أشد الناس، كذلك حماد بن سلمة ويحيى بن معين وغيرهم وغيرهم كانوا يفعلون، وهذا موجود في يعني خاصة تثبت الرواة، ذكر في بعض الأبواب في كتاب المحدث الفاصل، كذلك في الكفاية إذا رأيتم. وأنا أذكر أن هذا الموضوع قد كتبت فيه رسالة قديما جدا، كان أحد طلبة في جامعة الملك أو جامعة أم القرى قبل أن تكون جامعة أم القرى كتب طرق التثبت عند المحدثين، فجمع مثل هذا شيء كثير جدا ويا جايب غرائب. وقلب أهل بغداد على البخاري لما جاءهم 100 حديث امتحانا فردها على وجوهها فأذنوا الفضلي. هذه قصة مشهورة أن البخاري رحمه الله وقد ملأ الآفاق شهرة في حفظه وضبطه وكثرة رحلاته، فلما نزل بغداد فعمدوا إلى أشرة أسفاف فأعطوهم 100 حديث محدث بغداد ليختبروه، فردها على وجوهها فأذنوا بفضله. وذلك فيما رواه الخطيب حدثني ابن أبي الحسن الساحلي أنه قال أخبرنا أحمد بن حسن الرازي أنه قال سمعت أبا أحمد بن عدي، أبو أحمد بن عدي من هو؟ وسائل الكامل من الضعفاء، يقول سمعت عدة مشايخ يحكمون. هنا قال بعضهم هذا الإسناد أو هذا القصة لا تصح لأن هنا عدة مشايخ مجاهيل، فبعضهم قال يقوي بعضهم بعضا، ومشايخ ابن عدي فيهم ضعاف فيهم ثقات، فبذلك قالوا القصة هذه الرواية هذه غير ثابتة، إلا أنه على كل حال هذا عدة مشايخ، فإذا كان واحد بعد الواحد اثنان أو ثلاثة يقوي بعضهم بعضا أو لا يقوون، ربما يكون بعضهم كذابين فيهم والله أعلم. فمن هنا دخل الضعف في هذه الرواية، لكنها ما دامت لا تتعلق بتحليل أو تحريم أو كذا فيتجوز الرواية، وهي من روايات التاريخ عامة وليس ما يتعلق بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا هنا قبلوا متنه صحيح فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر ودفعوه إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغاددة من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه. لما ألقوا عليه وكانت الطريقة ماذا تقول رحمك الله حدث فلان من فلان من فلان كذا ماذا تقول ذلك؟ قال لا أعرفه. فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول في جميع ذلك لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر من المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون أن الرجل فهم، يعني يحتمون أو ظنوا أن الإمام البخاري رحمه الله فهم اللعبة كما يقولون، أو فهم العملية. نعم. فإن الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير، يعني بدأوا يظنون أن هذا البخاري الذي ملأ شهرته الآفاق كله ما يعرف هذه الحاجات. نعم. وقلة الفهم يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيد على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا وكذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاي حتى أتى تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. ومما ذكر أن البخاري رحمه الله لما حضر في بغداد يملي سفيه البخاري فحضر في مجلسه 100,000 محبرة، 100,000 محبرة، 100,000 كثيرين جدا لا شك فيه. وكيف كانوا يعدون رأسا رأسا؟ لا، ما كانوا يعدون الظاهر. سألنا بعض المشايخ هذا الإشكال، الشيخ الدكتور محمد مصطفى العظيم، كان قلنا أن هذا إشكال، كيف كانوا يعدون 100,000 لا يزيدون ولا ينقصون، أو يزيدون 100,000 أو يزيدون؟ قال في الغالب هذه التخمينات كانت على حسب المساحة، إذا غطوا مساحة كذا، مساحة 10 في 10 كم يصل من الناس؟ 20 في 10، 20 في 20، 30، 100%. فألا هذا، على كل حال هذه التقديرات. رأيت هذا الخبر عند غيره فقال إن فيه زيادة، إن البخاري رحمه الله رد ذكر لكل واحد حديثه بصماء مرة واحدة، قال أما حديثك الأول الذي قلت فيه حدثنا فلان وفلان مع متنه فصوابه كذا وكذا، كل حديث حفظ بالصماء مرة واحدة مقلوبة، ثم ردها إلى نصابها كلها على وصوابها. فعلق عليه قال فاعجب إن كنت تعجب على حفظ البخاري لهذه المئة أو لهذه الأحاديث المئة بالسماع مرة واحدة، هذا لا شك أنه حفظ. ولذلك ابن حجر رحمه الله لما ذكر محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا، ما قال ثقة أو كذا، جبل الحفظ وإمام الدنيا، بالحقيقة كان جبل الحفظ ولا شك فيه، الذي قيده الله تعالى لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تنبيهات: الأول، قال العراقي في جواز هذا الفعل نظر إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، يعني عامة الناس لا يفعل، لكن أهل الحديث إذا كانوا يفعلون فلا يستقر حديثا، لا بد أن يبين الشخص الآخر في المجلس أو في حينه أو في غير هذا الوقت يبينون هذا الفعل أن هذا مركب والصواب فيه كذا وكذا. وقد أنكر حرمي، وهو حرمي بن عمارة، على شعبة لما قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش قال يا بئس ما صنع وهذا يحل. شعبة كانت له يعني جهود كثيرة في اختبار ضبط وحفظ وتدليسات الناس كثيرا، ولذلك شعبة كلامه شديد في التدليس، فكان يختبر بأنواع وطرق كثيرة جدا. هنا قلب على أبان بن أبي عياش روايات شعبة، فقال بهز بن أسد، الرواية في الحقيقة عند كفاية وغيره أن الحرمي لم تكن هذه القصة أمامه، إنما كان أخبره بهز بن أسد أن شعبة قلب على أبان بن أبي عياش أحاديث. فلما بلغ حرمي بن عمارة هذا القول أو هذا العمل فقال يا بئس ما صنع وحليحي، يعني قلب أحاديث مع الأسانيد الأخرى، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ لأنه يقول وحليحي لا يحل يعني اتفاقا إمساريا. وكذلك على كل حال لا يبقى إذا كان أحد من الوضائين يكون قد تعمد بالخلف فلا يبقى إن شاء الله أمام أهل الحديث، لكنه إذا كان غرض الظهير الاختبار فقد يجوز كما فعل. الثاني قد يقع القلب غلطا لا قصدا كما يقع الوضع كذلك، وقد مثله ابن السلام بحديث رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فهذا حديث انقلب إسناده على جرير وهو مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي قتادة وليس حديث أنس، لكن جرير بن حازم انظروا وهو من الحازمين من الثقات في الحقيقة، لكن لكل جواد سبوة وأي ثقة لا يخطي، فقالوا إنه توهم فجعل هذا الحديث ثابتا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث؟ عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الأئمة الخمسة وهو عند مسلم والنسائي من رواية حجاج بن أبي عثمان الصواب عن يحيى بن أبي كثير، وجرير إنما سمعه من حجاج فانقلب عليه، وقد بين ذلك حماد بن زيد فيما رواه أبو داود في المراسيل عن أحمد بن صالح عن يحيى بن حسان أنه قال كنت أنا وجرير عند ثابت فحدث حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فظن جرير أنه إنما حدث به ثابت عن أنس، هذا توهم ولا شك فيه، فلذلك لا شك أنه قلب لكنه الخطأ لا يأثم فيه لأنه لم يتعمد إن شاء الله لأنه من الصفات المعروفين. الثالث هذا آخر ما أورده المصنف من أنواع الضعيف وبقي عليه المتروك ذكره شيخ الإسلام في النخبة، يعني يقول التنبيه أن هناك حديثا يسمى متروكا، قد يوصف الراوي بأنه متروك وقد يوصف الحديث أيضا بأنه متروك، ذكره شيخ الإسلام في النخبة وفسره بأين، يعني متروك ما هو تعريفه؟ أن يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جديد. أولا ينبغي أن نعرف أن الكذاب شيء وصف، ومن يتهم بالكذب أو الاتهام بالكذب شيء آخر، فالاتهام بالكذب قالوا الشخص الذي ضبط عليه كذب في أحاديث الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام مستهترا إلى هذا الحد أنه يكذب في أحاديثه مع الناس فربما يتساهل فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولذلك لأجل فسقه صار حديثه متروكا أو ضعيفا جدا. أما إذا كان معروفا بالكذب في حديث رسول الله فهذا حديث يسمونه موضوعا، فالمتروك هو حديث المستعن بالكذب، يعني عرف بكذبه في أحاديث مع الناس ولم يعرف بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما دام كذب على الناس فيتهم في كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. كذلك يكون مخالفا للثابت عن طريق الثقات المعروفين بالمروءة والعدالة وغيرهم، فقد يكون مخالفا للقواعد وقد يكون مخالفا لأحاديث ثابتة عن طريق ثقات معروفين. قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول المتهم بالكذب يقول ولا يعرف ذلك الحديث من جهته، لأنه يقول المتهم بالكذب ومن ظهر عنه الكذب في كلامه هذا جعله نوعان، والحقيقة أنهما نوع واحد، وهو الذي يتهم بالكذب تهمته بذلك، فسره ابن حجر نفسه قال تهمته بذلك بأن يعرف بكذبه في كلامه مع الناس ولم يعرف بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما قول واحد والله أعلم. نعم. بأن يرويه من يتهم بالكذب، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، سواء كان مخالفا للقواعد المعلومة أو لم يكن، لكنه ما دام متهما بكذبه في حديث الناس فيكون حديثه متروكا. وإذا كان مخالفا للقواعد المعلومة كذلك للصفات المعروفين فهو أيضا يسمى حديثه متروكا، وهو أيضا يسمونه نفسه متروكا، الراوي نفسه يسمونه متروكا كذابا وضاعا، كذلك الحديث نفسه يسمى متروكا. لكن الذي يظهر الله أعلم أن تسمية الحديث متروكا وهو قليل، إلا أنه ذكر هذا، الراوي هو الذي يوصف المتروك وحديثه يكون ضعيفا جدا. وتقدمت الإشارة إليه عقب الشاذ والمنكر. الرابع، التنبيه الرابع، تقدم أن شر الضعيف الموضوع، يعني شر أنواع الضعيف، وأنواع الضعيف ما هي كثيرة، منها المرسل ومنها المنقطع ومنها المعظم ومنها المدلس، فشر هذه الأنواع كلها الموضوع، وهذا أمر متفق عليه، يعني المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المصنف ترتيب أنواعه بعد ذلك، ويليه المتروك ثم المنكر. المنكر مضى بنا على التعريف العام، هو ضعيف خالف ثم المدرج، أي أدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، لكن إذا المدرج إدخاله في الضعيف بعدما عرف أنه مدرج لا يصح في الحقيقة، لأن الإدراج تفسيرا وكلاما من عند الراوي هذا كان مقبولا لدى الأئمة رحمة الله، إلا إذا كان أدخل وكذب فيدخل في معنى الوضع. فالإدراج ما دام صار مدرجا ومعروفا أنه مدرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، يتحنث وهو التعبد، قالوا هذا تفسير من عائشة رضي الله وهو مدرج. فالإدراج إذا ظهر لا يدخل فيه سبب الضعف، لكن إذا كان مدرج بنية أن يدخل ويعمي على الناس أنه بمعنى أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل في شر أنواع الضعيف هو الموضوع. فإدخاله في الضعيف في الحقيقة بعد معرفة أنه مدرج لا يصح اصطلاحا. ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه شيخ الإسلام. فرع
وقال الخطاب شرها الموضوع ثم المخلوق ثم المجهول. أي كان الترتيب لا شك فيه، الدرجة الأولى هو الموضوع، وبعد ذلك المتروك المتهم بالكذب، ثم بعد ذلك سبب ضعفه في الحفظ أو في إسماء في التدريس والانقطاع وعدم السماع، هذا أقل لا شك فيه. لكنه بعضهم رتب وبعضهم لم يرتب، فذكر بعضهم هكذا وذكر بعضهم هكذا. وقال الزركشي في مختصره ما ضعفه لا لعدم ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف، شرها الموضوع يعني ما رواه عدل تام بالضبط متصل السند. فيقول إذا كان الضعف في الحديث ليس لعدم الاتصال متصل السند غير معلل وأساس، ما رواه عدل تام بالضبط متصل السند، فتمام الضبط والعدالة هذا شرطان، وهناك اتصال شرط الثاني الثالث. ويقول هنا مع ضعفه لا لعدم اتصاله سبعة أصناف، شرها الموضوع لأنه سار لأجل كذب الراوي، فكان سار انخرم شرطه العدالة، شرط العدالة من الراوي. ثم المدرج الإدراج هذا ندخله في أي قسم من أقسام الضعيف، هل بالضبط؟ لا يدخل بالضبط اختلال الضبط، لأن الضابط هو يدخل من عند نفسه. كذلك إذا أدخلنا في العلة إذا كانت خفية صحيح، لكنه إذا كان قال وهو كذا فهذا يظهر أنه تفسير منه، إلا إذا كان وقد روى كأنه تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يدخل في الظاهر في الخطأ أو في العلة، وهو أنه لم سبب خفي قادح بصحته، فيكون يدخل في العلة وسبب الخفي القادح، فهذا يكون من العلل وليس من الفوزي الاتصال. ثم المقلوب ثم المنكر ثم الشاذ ثم المعلل ثم المضطرب أو مضطرب انتهى. قلت هذا ترتيب حسن، وينبغي جعل المتروك قبل المدرج يعني بعد الموضوع، هذا اقتراح جيد. وأن يقال فيما ضعفه لعدم اتصاله شره المعضل الذي ضعفه لعدم الاتصال، فيكون أشر منه أشر أنواع عدم الاتصال المعضل، والمعضل ما سقط منه اثنان على التوالي. لماذا يكون أشر؟ لماذا لا يكون أيضا المنقطع في موضعين أيضا في الإثنان؟ ما دام الانقطاع في اثنين يكون أشد ضعفا من الانقطاع في موضع واحد أو بواحد، فيكون المعضل والمنقطع في موضعين أو ثلاثة يكون والله أعلم في درجة واحدة، ثم المعضل ثم المنقطع، لكنه لا بد أن يفسر. إذا كان المعضل هو سقوط اثنين من الاسناد على التوالي فيكون لاجل اثنين زاد الضعف لو كان واحد اقل، وكذلك اذا كان السقط ليس على التوالي بل يكون على غير التوالي في موضعين او ثلاثه فيلحق في مع المعضل ايضا، فينبغي ان يقال ثم المنقطع باكثر من واحد ثم المنقطع بواحد ثم المدلس ثم المرسل، وهذا واضح. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني أو تقول شمني، هذا قرية في إسترابات يقولون، أما الشمني فهذه قرية الشمن قالوا إنها في مصر شمني، يمكن ترون ضبطه في توضيح المستوى لابن ناصر الدين نقل قول لا. ثم رأيت شيخنا الإمام الشمني نقل قول الجوزقاني المعبر أسوأ وحالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل. إذا كان من حيث الفهم ينبغي أن نجيب، لأن نقول إذا كان المنقطع بإثنين فهو أسوأ حالا من المنقطع بواحد، والمنقطع أسوأ من المرسل لأنه كلما قرب من أهد النبوة من خير القرون فيكون أقل أو أسوأ شرا. نعم. وتعقبه بين ذلك إذا كان انقطاع في موضع واحد. نعم هذا هو جاب هنا، وإلا فهو يساوي المعضل في كونه أشد لعدم الاتصال. أشد الأقسام التي تضعف لعدم الاستفال منها أشد ضعفا هو المعضل أو ما يكون الانقطاع فيه في أكثر من موضع. فرع فيه مسائل تتعلق بالضعيف. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقل ضعيف المتن. يعني وجدت عند أحد عند الترمذي عند أبي داود عند ابن خزيمة عند عبد بن حميد عند أي واحد عند مسدد عند حارث حديثا بإسناد ودلست هذا الإسناد فوجدت ضعفا في الإسناد إما في الراوي كلمة قطع أو تدريس أو شيء فلا تقل هذا حديث ضعيف لأنك درست إسنادا واحدا عند شخص واحد قد يكون عند غيره هذا الحديث بإسناد صحيح. ولذلك هو الصحيح ألا تفرق القول بالضعف فتقول هذا الحديث إسناده ضعيف أو هذا ضعيف إسناده ضعيف إسناده ضعيف هذا هو الصحيح المقام. والثاني بإسناد الراوي الخاص. أما أن تقول هذا حديث ضعيف فلا يكون هذا إلا إذا كان من الأئمة الذين سبقون بالإيمان القدامى الذين عمموا القول هذا الحديث بجميع وجوهه ضعيف هذا الحديث لم نجد له ما يشده كما جاء في أقوالهم رحمة الله عليهم. فلذلك الطالب خاصة الذي يريد أن يتدرب على دراسة الأسانيد ما حق ولا استقام أن يتجرأ فيقول هذا الحديث ضعيف مطلقا لأجل النظر في الإسناد. لكنه إذا كان بالعكس إذا كان الإسناد صحيحا هل يقول هذا حديث صحيح أو يقول إسناده صحيح؟ الاحتياط فيه أيضا أن تقول إسناده صحيح. ولذلك عامة العلماء قديما يقولون المخرجين إذا رأيت يقول يعني من ابن كثير من الزيلعي ابن حجر وغيرهم يقولون هذا إسناده صحيح أو رجال إسناده زكاة لم يظهر لنا فيه شيء من زكاة وكذا أو رجال إسناده زكاة إلا أن فيه علة التدليل في فلان أو أن فيه شبهة الانقطاع أو شبهة سقط الراوي يعني مثل هذا. فيكون الاحتياط في كل الحالتين بل في قولك إسناده ضعيف هذا يكون أوجب وإسناده صحيح فيما رأيت إسنادا صحيحا في ظاهر نظرك لعل يكون هناك في علة. فلذلك الأصل فيه أن تقول إسناده صحيح. لكن إذا كان العالم في الحقيقة وله يعني قدم صدق في هذا الباب فإذا قال إسناده صحيح فلا يقال أنه ربما يكون ضعيفا أو كذا يؤخذ الحديث أنه صحيح ما دام حكم عالم من علماء القدامى الذين معروفين بالعلم والفضل كذلك حتى من الذين يذكر الله لهم في الأيام الأخيرة في العصور الأخيرة. فإذا قال إسناده صحيح ولم يظهر فيه إلا أشذوذ ما يحتاج يقول إسناده صحيح ولم تظهر لنا فيه إلا أشذوذ إنما إسناده صحيح معناه في ظاهر نظره راوي ثقة أدم وإسناد متصل ليس فيه إلا ولا شذوذ فلا تقل فيه أنه إسناده صحيح لأنه متصل إلى آخره. إذا قلت إسناده صحيح فكأنك ضمنت بالاختصار جميع شروط الصحيح. إذا قلت ضعيفا فقلت أنك وجدت فيه شيئا لا شك أنه سبب ضعفي. فالاحتياط في كلتا الحالتين أن يقول إسناده صحيح إسناده ضعيف. سبحان الله هذا لا شك أنه له أن يقول أسانيده ضعيفة على ما وصل إليه لا نقول أنه ادعى أنه لا يوجد بعده أسانيد فالذي وصل إليه أو التي أسانيد التي وصل إليه له حقا يحكم هذا الحديث بجميع وجوهه ضعيف. لكنه تعرفون أن الأئمة استدرك عليه هو البزار كتابه المعلل المسرد المعلل كم يقول فيها هذا حديث غريب الترمذي نفسه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا يروى إلا من هذا الوجه كأنه يقول لا يوجد له طريق آخر. يأتي ابن حجر من المتأخرين ويقول بلى قد أُذِي له طريق آخر فقد أخرجه فلان وفلان وفلان. فلا شك أن الإمام له حق، أي واحد يجب أن يحتاج. ويقول فيما الآن طلب بعض الأحيان يقول أنا لم أجد لو هذا الراوي، الطلبة الآن يقولون برسائلهم هذا الراوي مجهول لأني لم أجد له ترجمة. هذا خطأ كبير جدا في العقيدة. غاية ما فيه أن يقول إذا تورع فيقول فيما عندي من المصادر، بس يعني حتى يحتاط لنفسه ولا يحتاط ولا يدعي العلم بجميع المصادر. فكذلك الأئمة مفروغ منه أنهم إذا قالوا هذا الحديث بجميع وجوهه ضعيف كانوا يقتدون مما وصلوا إليه. والدارقطني رحمه الله جابوا مسعود وغيرهم وغيرهم اعترضوا عليه أيضا، كذلك من المتأخرين أيضا اعترضوا على الدارقطني بكثير من تتبعاته وأحكامه خلافا لمسلم والبخاري وغيره. يقول إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح أو ليس له إسناد يثبت به أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه، فإن أطلق الضعيف ولم يبين سببه ففيه سلام كما يأتي قريبا في النوع الآتي. هل إذا قال هذا حديث ضعيف إمام من الأئمة الذين كانت الأحاديث أمامهم، لكن في الحقيقة كله لا بد أن يحمل، لا يجوز لأحد أن يعتقد أن فلانا يكون حاويا أو كان حاويا لجميع الأحاديث أبدا. ربما يقال إن في الزمن المتأخر حصل التبيين ما لم يحصل في زمن الشافعي، وهو من الأئمة أمير المؤمنين في الحديث في زمن سفيان الثوري، في زمن سفيان بن عيينة، في زمان هؤلاء الذين هم رؤوس الأئمة رحمة الله عليهم، لكنه في مواد دورة الأحاديث ويكون عند البخاري 100,000 حديث أو 300,000 حديث، قد يكون أكثر من كثير من الذين تقدموا وتلقوه بالإيمان والعمل في السنة. فهنا في الحقيقة إذا قال أي واحد لا شك أنه أرى حسب ما عنده، وكم يترك الله تبارك وتعالى المتأخر يستدرك لي على المتقدم. فوائد الأولى، إذا قال الحافظ المصري والناصر في حديث لا أعرفه فاعتمد ذلك في نفسه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام، يعني إذا قال لا أعرفه يبقى لا أعرفه حتى تجد ما يناقضه، مثل ما يقول الترمذي هذا حديث لا أعرف لا يروى إلا من هذا الوجه، لا نعلم له وجها آخر أو ليس له لا نعلم له إسنادا غير هذا الإسناد، قد يصرحون لكنه قد وجد وبين في الشروع وغيره. فإن قيل يعارض هذا ما حكي عن أبي حازم أنه روى حديثا بحضرة الزهري فأنكره وقال لا أعرف هذا، فقيل له أحفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا، قال فنصفه؟ قال أرجو، قال إذا هذا من النصف الذي لم تعرفه، يعني لا تقول أني لا أعرف معناه أنه لا يوجد هذا الحديث، اجعل هذا من النصف الذي لا تعرفه تعرفه. فيقول لم تعرفه هذا هو الزهري فما ظنك بغيره. وقريب منهما أسرده ابن النجار في تاريخه، له تاريخ غير تاريخ بغداد، ابن النجار طبع الظاهر مجلدان له، ثم زيل للدبيسي، ابن الدبيسي عليه 3 أو 4 ديون جاءت لتاريخ بغداد، الخطيب ثم ابن النجار ثم ابن الدبيسي. وقريبا منهما أسرده ابن النجار في تاريخه يعني ابن أبي عائشة قال تكلم شاب يوما عند الشعبي فقال الشعبي ما سمعنا بهذا، فقال الشاب كل العلم سمعت؟ قال لا، قال فشطره؟ قال لا، قال فاجعل هذا في الشطر الذي لم تسمعه. فألجم الشعبي، هكذا ذكره، ألجم أي سكت ولم يتكلم. قلنا أجيب عن ذلك بأنه كان قبل تدوين الأخبار في الكتب، فكان إذ ذاك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ، أما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المصنفة فيبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهبذ على ما يريده غيره فالظاهر عدمه. هذا الكلام أيضا من السيوطي رحمه الله مبني على حسن الظن، يبعد أن يصل كل إنسان لكل مسند في الدنيا التي وجدت معه كذا. فالآن ابن حجر رحمه الله سبحان الله في بعض الأحيان يقول ينقل عن بعضهم، وهذا واقع الأمر لا يختلف فيه إن شاء الله، أنه يقول قال فلان لا يوجد له إسناد، قال بل رواه فلان في مسنده أو مخلص في فوائده أو فلان وفلان إلى آخره. لكن لا يقال أنه بعد السبيل ابن حجر يكون حوى كله، ربما يفوت كل إنسان من البشر يستدرك عليه وكل يؤخذ من قول ورد. لكن قول ابن السيوطي رحمه الله يدل على أن الحقيقة هذا الكلام سمعنا من بعض مشايخنا قالوا الذين يقولون أنه لا يجوز القيام بالنظر في المتابعات والشواهد والنظر في التفقيه والتضييق في هذا الزمان. معلوم أن ابن الصلاح في القرن الستمية وشيء في القرن السابع أغلق بابا التفقيه والتضييق، خولف من تلامذته ومن معاصريه بهذا الباب، خولف هو قال أنه لم يبقى الآن مجال للناس وكذا وكذا. لكن هذا الكلام وكلام السيوطي كذلك كلام غير واحد من العلماء حتى في هذا الزمان قالوا بل هذا الزمان بالذات هو أوسع أو أسهل زمان للحكم على الأحاديث والنظر في الرواة والتراجم وغيرها. لأن أنا أذكر لكم أن صاحب صحة الأحوذي رحمه الله قبل كم يعني جد كان يبدأ بدأ يمكن قبل 100 سنة أو أقل من 100 سنة وهو يكتب شرح الترمذي صحة الأحوذي، ذكر في بعض المواضع أن هذا الراوي لم أجد له ترجمة فيما عنده، كان عنده خلاصة، كان عنده تقريب التهذيب، والتهذيب التهذيب لم يطبع بعد، لكن كانت نسخة عنده جمع كل هؤلاء الرواة الذين شك فيهم. التهذيب التهذيب كانت نسخة عنده عند الشيخ صنف الحق الذي مبادي في بتنا صاحب قول المعبود، فارتحل إليه وجلس هناك عدة شهور حتى ترجم كل الرواة الذين احتاج إلى تفصيل النظر فيهم، لم يكن مسوى. ثم بعد ذلك طبع الكتاب في حيدرآباد وكان غاليا، ما كان يقدر أن يشتري كل واحد، فالحافظ طبع والشيخ ربما لم يستفد من هذا وقد فرغ منه. فالحافظ أن الكتب الآن انتشرت، والآن بدل 100 كتابا تحمل في المكتبة الألفية 1000 كتاب الكبير، منها تاريخ ابن عساكر في كم مجلد؟ 55 ولا 70 مجلد. الآن في ذك واحدة بالسين أنت تضم وتنظر فيها بدون وتحمل في الدنيا أقاط الدنيا كلها. وهذه المصارف حالة الحاسبة معك تحملها في أي مكان وتنظر فيها. ففي الحقيقة الآن مقومات النظر في المتابعات والشواهد الآن قد حصلت أكثر مما كان حصل للمتقدمين. الآن إذا استعرضت فتجد حديث واحد له 20 طريقا كله واضح أمامه في الحديث، سبحان الله. فهذا أسهل لا شك فيه لو أمكن أو لو أحسن الاستفادة منه. فبالآلات الحاسبة هذه مثل الكهرباء، ما نعطيه درجة أكثر من الفيرس، لكنه يستفاد منه. أمامك الآن حديث واحد له 10 طرق 20 طريقا، هذا الطريق انظر فيه إذا كان ضعيفا فهل الطريق الثاني من يتابعه متابعة تامة متابعة ناقصة التي جرى التعامل به في عند أهل الحديث رحمة الله عليه. واضح جدا. فسلام السيوطي هذا في القرن العاشر توفي متى؟ 611 قال هذا الكلام لأنه كان قبل تبيين الأخبار في الكتب، فكان إذنك عند بعض الرواة ما ليس عند الحفاظ. أما بعد التدوين والرجوع إلى الكتب المسلمة فيبعد، هكذا يقول، يبعد عدم الاطلاع من الحافظ الجهدز. الجهدز هو الماهر في الفن على ما يريده غيره فالظاهر عدمه، يعني لا يقال إنه قد فاته هذا الشيء، لكنه مهما كان على كل حال قد يفوته. ولكن كلامه هذا يدل على شيء، أن هذا الزمان قياسا على ذاك الزمان أسهل الآن أو يكون مقربا للعمل في السنة والنظر في التفسير والتضييق من المستاهلين، وليس من كل واحد لا شك فيه. والذي يقضي، هل هؤلاء الذين يعيشون 20 سنة يعني على الأقل في الكلية 4 سنوات ثم بعد ذلك 4 سنوات أو 5 سنوات في الدرجة الأولى العالمية هو الماجستير كله في دراسة السنة، ثم في الدكتوراه 5 سنوات 6 سنوات، هذه السنوات كلها إن لم تعته تخويلا للنظر في التقانيد والحكم في الأساس والتراجم وغيرها، فمعناه ينبغي أن يطوى البساط ولا يدرس هذه الدراسات كلها فارغة، لا يجوز أن يدرس ولا تضيع فيها الجهود. لماذا تدرس القواعد إن لم تكن تطبق؟ إذا كان الناس يسمحون أن يكون الطالب يخترع في قسم الطب، في قسم الهندسة، في قسم الجيولوجيا وغيرها وغيرها أشياء، ويأتي بأشياء جديدة، فلماذا لا يسمح للطالب الذي حتى سبحان الله يتكلم أولئك الذين ليس لهم بصر في هذا الباب، وقد عرف العرب كلهم أنه عاد القوس بارية، لكن المسائل الدينية يقول هذا الناس في هذا الزمان ما يقدر أحد، وكلامه طبيب، طبيب واحد يتكلم، رأيته طبيب، هو طبيب، أنا دكتور، هو سأل دكتور في العلم ودكتور في الطب، فيتكلم يقول لا لا يمكن تصحيح وتضعيف والنظر بالأحاديث في هذه الأيام، هذا كأنه ينكر الواقع أو يعمى عن الواقع بالأحاديث، بل الواقع الآن يرشلك أنك تكون وإن شاء الله تكون مسددا ومصابا في القول أكثر مما مضى إذا كان استعمل على طريقة صحيحة. الثانية، ألف عمر بن بدر الموصلي وليس من الحفاظ، هذه جملة إكراهية، كتابا ألف كتابا في قول لم يصح شيء في هذا الباب، وعليه في كثير مما ذكره انتقاد، وغير واحد كتبوا في هذا، ولكن كلهم على جهده إن شاء الله مصيب أو مصاب ولو أخطأ إن شاء الله، لكن لا يقال كل من قال قولا يكون مقبولا، لأن العلم خاصة يعني علم الشرع لا يقبل الجمود بالحقيقة، وهو باب الاجتهاد، وإن كانوا أغلقوا لكن هذا الإغلاق ليس بصحيح، المغلاقهم ليس قويا، قد كسر هذا المغلاق غير واحد فيه، وهم بأنفسهم لا يقبلون هذا، وهم يقولون باب الاجتهاد مغلق. لماذا قامت المجامع الفقهية الآن ينظرون فيه ويبحثون في المسألة، يجوز أن يؤخذ دم من أحد، كلية من أحد، عين من أحد، هذه كلها من أين جاءت؟ من أين جاءت؟ فبالحقيقة هم منتصرين إلى المذاهب، وهم يقولون باب الاجتهاد مغلق، لكنهم لماذا تقيم المجامع الفقهية في كل البلد حتى يجتمعوا وينظروا في المسائل ويجتهدوا فيها؟ مسائل جديدة المعاصرة التي هي نوازل مؤقتة، ما نوازل في الوقت الحاضر. على كل حال، الثالثة، قولهم هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد، يعني هم يقولون هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث لا أصل له، هذا حديث يروى، يروى هكذا يروى، فيشيرون إلى أنه يروى قد يكون ضعيفا، لا أصل له، ما معنى؟ يعني إذا بحثت فلعله يكون من الأحاديث المشتهرة وليس له إسناد، فلا تقدر أن تحكم عليه أنه صحيح أو ضعيف. وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وما أشبهه من صيغ الجسم، لا شك أن هذه من أخطاء المتزاهدين كثير في هذا الزمان، يأخذ وربما يزيد من عند نفسه أشياء معروفة بالوضع، وقد يكون في سطرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب الزمان فيكون كذا وكذا، يعني يطبق الواقع على الناس، على واقع الناس بأنهم يعني يستهترون في السور حسب ذكروا، وكذلك يستحلون الحراء وتكون بيوتا للأموال، أشياء يعني كانهم بنوك، وهذه أشار إليه، وضعوا كأنه موضوع طابع، ويشترون بين الناس بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حقيقة هذا جرم كبير جدا، فلا تقل في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشبهه من سياق الجزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل قل روي عنه كذا أو بلغنا عنه كذا أو ورد عنه، حتى ورد عنه في الحقيقة إذا أردت رواية الضعيف فورد عنه عند اقتراع الحديث أنه إذا كنت جازما فقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عنه صلى الله عليه وسلم معناه أنك جزمت بإسناد صحيح ورد عنه صلى الله عليه وسلم، لكن قل ذكر لنا أو ذكر بعضهم أو روي بهذه الصيغة إذا كان إشارة إلى الضعف. ولذلك يقولون روى فلان بصيغة السمرية مرض القول فيه يعني ضعف هذه إشارة إلى الضعف. أما أن يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كأنك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله أو جاء عنه كذا وكذا أو نقل عنه كذا, لا جاء عنه ورد عنه هذا من صفة الجزم ينبغي أن يخرج من هذه القائمة. أو نقل عنه كذا نعم هما أشبهه من صيغ التمريض فروى بعضهم نعم هذا من صيغ التمريض كأنك تشير إلى التضعيف وكذا تقول فيما تشك في صحته وضعفه. أما التحريف فاذكره بصيغة الجزم ويقبح فيه صيغة التمريض نعم هذا أيضا قد يستعمله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الأخير يقول أخرجه البخاري وهذا من أقبح التعبيرات ما يقبل روي يدل على التمريض ثم أخرجه البخاري يدل على أنه من أصح الصحة. ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد وغيرهم من هم يقصدون في الحقيقة هذا الجزء الذي أدخلوها من المتكلمين والأصوليين وغيرهم, لكن نحن نقول القول في مثل هذا يكون لأهل الحديث لأن لكل قوم تخصصهم ولكل وآت القوس بارية لا يقبل الكلام من غير المتخصص. العامي إذا تكلم في مرض ما ويكتف دواء في مرض فلا يقبله الدنيا كلها ما يقبله. فكذلك إذا كان شخص يتكلم في حديث في الحديث في مسألة ما وقاس القاعدة فهذا لا يقبل إلا من أهلها. وغير ما التساهل في الأسانيد الضعيفة ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف, هنا ينبغي أن ننظر أن العمل والرواية هنا اشتهر بين الناس أنه يجوز العمل بالرواية الضعيفة هكذا قالوا, لكن الرواية شيء آخر والعمل بالرواية الضعيفة شيء آخر. ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله وما يجوز ويستحيل عليه وتفسير كلامه والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما, وذلك كالقصص والفضائل الأعمال والمواعيد وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام. ومما نقل عنه ذلك ابن حنبل وابن مهدين وابن المبارك قالوا مقتضى كلامهم ونقل كل هذا بالكفاية, وكذلك التخاوي في كتبة المضيف هذه الأقوال كلها نقل. إذا روينا في الحلال والحرام شددنا, إذا روينا في الحلال والحرام شددنا, وإذا روينا في الفضائل ونحنها تساهلنا. هذه رواية لا شك أنه الأئمة ما تورعوا عن الرواية خاصة بالأسانيد, ومن أسند فقد أحالت تجدون في كتاب الترمذي كتاب النسائي غير الشيخين كلهم غير ملتزمين الصحة إنما ذكروا كل ما وقع في مسموعهم مما رأوا إدخاله في باب من الأبواب. فالرواية هذه لا ينبغي أن يكون الخلاف أنه يجوز, لكن ليس لعامة الناس استدلالا. يروي صحيح لكن استدلال إذا روى وقال وقد روى في هذا أو قد روى النسائي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا, هذا لابد أن يبين إذا كان عنده علم بكونه صحيحا وضعيفا. مجرد الرواية الأئمة في كتبهم استجازوا لا شك فيه, لو ترك لتركت أحاديث المعتبرة أيضا التي تكتب بالاعتبار, فهنا يجاز, لكن العمل به بالحقيقة هذا يحتاج إلى النظر, ويحتاج إذا كان الإنسان يستدل بقول أحمد وغيرهم بهذا من الرواية العمل به أيضا فهذا خطأ في الأدلة الأخرى. القول بهذا أنهم كانوا يتشددون في أحاديث الأحكام والعقائد معناه أن الضعيف أنواع, منها الضعيف بمعنى الحسن الذي هو عند الآخرين المتأخرين, لأن الحديث ما كان عندهم إلا ضعيفا وضعيفا, والضعيف منه الذي هو أقل درجة وقصر بصراويه أقل درجة من الصحيح الحسن هو الذي كانوا يأخذون ويرؤون به بالفضائل. نعم صلى الله عليه وسلم يأتي الكلام عليه أيضا إن شاء الله. هل لترتيب أنواع الحديث الضعيف فائدة؟ لماذا ليس له فائدة إذا كان